بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع ابن شبرمة قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: بعث علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض. ذهيبة تصغير، في أديم أي في جلد، مقروض أي مدبوغ بالقرض. أي أنه أرسل له ذهب، قطعة من الذهب أو قطع من الذهب في جلد مدبوغ بالقرض، لم تحصل من ترابها، أي ما زالت تبرا، ما زال فيها التراب، فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة ابن بدر وأقرع ابن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر ابن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. فقال رجل غائر العينين، أي عيناه غائرتان إلى الداخل، مشرف الوجنتين، أي ناتئ الوجنتين، والوجنتان هما العظمان اللذان عليهما لحم الخد، أي أنها مشرفة بارزة، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار. هذه صفات هذا الخارجي، غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة أي مرتفع الجبهة، فالناشز بمعنى المرتفع، كث اللحية، محلوق الرأس. وهذه كانت صفة للخوارج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: سيماهم أي علامتهم التحالق، يكثرون حلق رؤوسهم. فإذا كان السلف يكرهون الإكثار من حلق الرأس ويطيلون شعورهم حتى لا يشابه الخوارج، فإذا صار الخوارج اليوم يطيلون شعورهم فالمسلم يجتنب ذلك ولا يتشبه بهم. قال: مشمر الإزار. فقال: يا رسول الله اتق الله. قال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ثم نظر إليه وهو مقفن وقال إنه يخرج من ضئضئ هذا، من ضئضئه أي من نسله ومن عقبه، إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. والشاهد من هذا الحديث أن عليا بعث من اليمن بذهيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو شاهد للباب الذي ذكره البخاري، وهو بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا وخالدا إلى اليمن. وكان علي وهو هناك بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهب في جلد. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف أناسا، فعيينة ابن بدر والأقرع ابن حابس لا يزال أعطاهم قريبا، أعطاهم من غنائم حنين، كل واحد أعطاه 100 من الإبل. ومع ذلك حين أرسل علي رضي الله عنه بهذه الذهيبة بعد حنين بقليل قبل حجة الوداع، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم إياها وقسمها فيهم يتألفهم بذلك. وهذا من حسن سياسته للأمور عليه الصلاة والسلام وحسن دعوته. فمن الناس من يحتاج إلى تألف وتلطف حتى يثبت على الإيمان، على السنة، على الخير، ومن الناس من يحتاج إلى زجر تأنيب، ومن الناس من يحتاج إلى هذا وهذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الناس على حسب ما يقتضيه الحال وما تحصل به المصلحة. أيضا في هذا الحديث أن الخوارج في الزمن الأول كانت علامتهم كثرة حلق الرؤوس، ولذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذكر من علاماتهم وقال سيماهم التحالق، أي هذا من علامتهم كثرة حلق شعر الرأس. فاجتنب السلف كثرة حلق الرأس، وكان كثير منهم يكره ذلك لئلا يشابه الخوارج. إذن في هذا أن الإنسان لا يتشبه بأهل البدع حتى في هيئته، حتى لا يظن أنه منهم. فإذا كان أهل البدع على هيئة معينة يجتنب الإنسان ذلك. على سبيل المثال الآن صارت إطالة شعور الرأس من سمات الخوارج، فالمشروع للإنسان والتأسي بالسلف ألا يطيل شعره. أيضا صار من شعارهم ومن شعار أيضا الروافض لبس السواد، العمائم السوداء، والرسول صلى الله عليه وسلم لبس العمائم السوداء، لكن هذا صار شعارا لهؤلاء، فاجتنابه هو الموافق لهدي السلف. يجتنب الإنسان لبس العمامة السوداء حتى لا يشابه السلف، حتى لا يشابه أهل البدع فيظن أنه منهم. قد كره بعض السلف، كان يكره لبس العمامة الحمراء في زمن من الأزمنة، قال ابن جرير كان لا يلبسها عندنا إلا الفساق، فكره ذلك. فقد يترك الإنسان الشيء وهو مباح في الأصل، ولكن لأن فيه مشابهة لأهل البدع فيجتنب ذلك من باب اجتناب المشابهة لهم، وإن كان في الأصل مباحا. أما الشيء الواجب على الإنسان أن يفعله فلا يجوز أن يتركه. فلو كان من شأن أهل البدع إطالة اللحية، تربية اللحية، هل نقول لا يتشبه بهم الإنسان نحلق اللحية حتى لا يظن أنه من الخوارج؟ لا، لأن إبقاء اللحية واجب. لكن في الشيء الذي ليس بواجب ويمكن يستغنى عنه بغيره ولو كان أصله مشروعا. أيضا في هذا الحديث أن أول فتنة حصلت، أول بدعة برزت قرونها، أول جرأة وتطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم كان بسبب المال. فهذا يوضح للإنسان أن فتنة المال وفتنة الدنيا أمر خطير، وكثير من أهل البدع صاروا على بدعهم وما هم عليه لهفا وراء الأموال. فمنهم من زلته شهوته في المال وغيره، منهم من زلته شبهة. فهذا الرجل حين رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي هذا العطاء، يتألف هؤلاء الناس الذين هم كبراء أقوامهم وبثباتهم على الإسلام، ثبات أقوامهم على الإسلام، اعترض على الرسول، قال اتق الله يا رسول الله. يفر أنه قال له اعدل يا محمد. فهذه الجرأة من هذا الذي هو زعيم الخوارج ذو الخويصرة التميمي كانت بسبب فتنة المال. أيضا في هذا الحديث دليل على كفر تارك الصلاة، فالذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من قتله أنه لعله يصلي. فيفهم من هذا الحديث أنه إذا كان لا يصلي فإنه ليس هناك ما يمنع من قتله. قال لا، لعله أن يكون يصلي. ففعل الصلاة هي أبرز شعائر الإسلام الظاهرة، وترك الصلاة معناه ترك الإنسان أبرز شعائر الإسلام الظاهرة، فليس من المسلمين. وأيضا في هذا الحديث أن الإنسان له من الناس ما ظهر، وهذا يدل عليه الحديث ويدل عليه هدي السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، أي له ما ظهر منهم. عمر يقول إن ناسا كانوا يأخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، ونأخذكم اليوم بما ظهر لنا من أعمالكم. فهذا هو الأصل، أن الإنسان له ظاهر الناس، له من الناس ما ظهر، حتى يظهر منه شيء خلاف ذلك، وإلا فالأصل حامل حال الإنسان على الظاهر. أيضا هذا الحديث فيه أن الخوارج كثير الذكر لله تعالى والصلاة والصيام. جاء في رواية أخرى أنه يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقرآنه إلى قرآنهم. وعلي لما قاتلهم قالوا له أكفارهم الصحابة ومن مع علي يسألون؟ قال لا، من الكفر فروا. قالوا أمنافقون هم؟ قال لا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. فكانوا كثير الذكر لله تعالى، ومع ذلك لم ينفعهم ذلك، عندهم بدعة في الاعتقاد، فلم ينفعهم كثرة ذكرهم لله ولا كثرة صلاتهم ولا كثرة صيامهم، بل سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بكلاب النار. وهم كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير الذكر. فالإنسان ينفع هذه الأعمال إذا كان مستقيما على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منقادا لذلك، أما مع البدع فلا تنفعه، أيضا هذا الحديث استدل به من يرى كفر الخوارج، قال: والدليل فيه على كفر الخوارج قوله: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون بمعنى يخرجون، كما يمرق السهم أي أن السهم لقوة دفعه يدخل في الرمية ويخرج منها، يخرقها من الجانب الأول ثم يخرق الجانب الثاني ويخرج. قالوا: إذن هؤلاء كفار يخرجون من الإسلام. جاء في الحديث: يمرقون من السهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله لا يجد فيه أثرا، وإلى ريشه لا يجد فيه أثرا، أي ليس فيه أثر من دم أو فرث، خرق الرمية وخرج لقوته، لم يعلق به شيء. قال: وهذا دليل على كفرهم، أنهم يخرجون من الإسلام لا يحملون منه شيئا. أيضا قالوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: لئن أدركتم لأقتلنهم قتل ثمود، أي قتل الكفار. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلاب النار. وقد كان يأخذ بهذا المذهب جماعة من السلف ويرى كفر الخوارج، وأكثر العلماء على أن الخوارج ليسوا بكفار، ولكنهم على بدعة عظيمة. والشاهد من هذا الحديث من سبق بعث علي رضي الله عنه بهذا الذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن. قال رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر. ابن جريج مدلس، فإذا لم يصرح رواية مردودة إلا عن عطاء فروايته مقبولة ولو لم يصرح، لو قال عطاء ثم في هذه الرواية فهو مقبول. قال ابن جريج: كل ما قلت فيه قال عطاء فأنا مما سمعته منه، فهو مما سمعته منه. فابن جريج إذا لم يصرح بالتحديث أو السماع أو الإخبار روايته مردودة، بل عنعنته شديدة، إلا عن عطاء فهو مقبول ولو لم يصرح. قال جابر: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه. زاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال عطاء قال جابر: فقدم علي بن أبي طالب بسعايته. والسعاية هي الولاية التي كانت له على اليمن. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما صنع أبو موسى الأشعري، كلهم قدموا من اليمن في حجة الوداع وأهلوا بما أهل به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يدرون بماذا أهل رسول الله. قال: فأهدي وامكث حراما كما أنت. قال: وأهدى له علي هديا. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل. أبو موسى أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل لأنه لم يسق الهدي، وعلي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى محرما لأنه ساق معه الهدي من اليمن. قال حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل قال حدثنا بكر أنه ذكر لابن عمر أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحجة، فقال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه، فلما قدمنا مكة قال: من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي، فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهلل؟ فإن معنا أهلك. قال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأمسك فإن معنا هديا. والحاصل من هذا الشاهد من أن عليا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، بعثه إلى اليمن وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع، هو أبو موسى، وخالد قدم قبل ذلك، ومعاذ تأخر ولم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.